أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ما زال كلامنا في شروط صلاة الجماعة ووصل بنا الكلام فعلا إلى الشرط العاشر مما يشترط في صلاة الجماعة أن لا يتقدم المأموم على الإمام والأحوط وجوبا أن لا يحاذيه في الموقف أيضا بل يقف متأخرا عنه إلا فيما إذا كان المأموم رجلا واحدا فإنه يجوز له الوقوف بحذاء الإمام إلى آخر كلامه. من جملة ما يشترط في صلاة الجماعة لأجل انعقاد عنوان صلاة الجماعة هو أن لا يتقدم المأموم على الإمام. إذا تقدم المأموم على الإمام حينئذ لا تنعقد الجماعة، لا بد أن يتقدم الإمام إمام الجماعة ماذا؟ على المأموم. زين، لا يجوز التقدم المأموم على الإمام. سؤال: هل يمكن أن يحاذي المأموم الإمام؟ يعني بمعنى يقف إلى ماذا؟ إلى جنبه، بمحاذاته إلى جنبه، يمكن أو لا يمكن؟ قال: والأحوط وجوبا ألا يحاذيه في الموقف أيضا، كما أنه لا يجوز ولا يحق للمأموم أن يتقدم على الإمام. خليه يتقدم، لكن شنو؟ لكن لا تنعقد الجماعة. حسب يعني بالتالي أنه يدي صلاة فرادة بعد يمه، لكن الجماعة لا تنعقد. فكما أن الجماعة لا تنعقد بتقدم المأموم على الإمام، كذلك الجماعة لا تنعقد بمحاذاة المأموم للإمام، بمعنى أن يقف ماذا في صفه، بمعنى أن يقف محاذيا له، إلا استثنى من ذلك إلا فيما إذا كان المأموم رجلا واحدا، أي أن الجماعة انعقدت برجل واحد، إلا إذا كان المأموم رجلا واحدا فإنه يجوز له الوقوف بحذاء الإمام، صف الإمام مساويا للإمام. هذا إذا كان رجلا واحدا يجوز أن يقف بحذائه. وأما المرأة، هذا في الرجل، وأما المرأة فتراعي في موقفها من الإمام إذا كان رجلا. هذا بالنسبة إلى الرجل. المرأة إذا كانت مأمومة، المرأة إذا كانت تصلي صلاة جماعة مأمومة، إحنا هنا نسأل على أنه هي تصلي خلف رجل أم خلف امرأة. إذا خلف امرأة تقدم، على أن المرأة اللي هي بالتالي تأم المصليات أنه تقف في صفهن ما تتقدم عليها، حكمها خاص. أما إذا كان الإمام رجلا، قال: إذا كان رجلا فتراعي في موقفها الإمام، وكذا مع غيره من الرجال، كما مر في المسألة اللي هي 223. 223 عندنا هذه المسألة في صفحة، أعتقد أنها في صفحة 92، لعله ربما في صفحة 92 من مكان المصلي. واضح أحبتي؟ أيضا لابد أن تراعي موقف الإمام، يكون بالتالي شنو؟ تتأخر عنه، أو يكون بالتالي مسجدها مثلا على سبيل المثال مساوية لركبة الإمام، عندما بالتالي الإمام يزود هذا المكان. وقد تقدم تفصيل ذلك أحبتي. مسألة 376: إذا أقيمت الجماعة في المسجد الحرام لزم وقوف المأمومين بأجمعهم خلف الإمام. زين، وتشكل إقامتها مستديرة. إحنا الآن بالتالي خليني أصور الكعبة المكرمة، المكان اللي يتوجه له المسلمون في صلاتهم. هذه الكعبة إذا أقيمت صلاة الجماعة، هسه مرة صلاة الجماعة تصير مستديرة، يعني شنو تصير مستديرة؟ يعني بمعنى الإمام يقف والصفوف تتشكل على على شكل دوائر، حلقات تتشكل. هنا يقول أنه السيد صدق عنوان الجماعة، وبالتالي صدق إقامة صلاة الجماعة عندما تكون الصفوف مستديرة على شكل حلقات هذا يشكل. يعني شنو يشكل؟ يعني بمعنى أنه على ما يبدو لا يصح صدق هذا العنوان، صدق هذا العنوان مشكل إذا كانت مستديرة. فشنو؟ يكون بالتالي ما صير مستديرة، يعني بمعنى أن الصفوف كون ما تملأ جميع المكان اللي حول الكعبة المشرفة، لا خلي مثلا نصف المكان إلى آخره، يعني ما شكل حلقات، بمعنى أن صفوف المأمومين لا تشكل حلقات، إذا شكلت حلقات حينئذ يشكل صدق الجماعة. واضح أحبتي؟ جيد، إلى هنا فرغنا من شروط صلاة الجماعة، والكلام فعلا من أحكام صلاة الجماعة، الأحكام الثابتة لصلاة الجماعة. مسألة يذكر مجموعة من الأحكام، وبالفراغ من ذكر هذه الأحكام حينئذ ماذا نفرغ من ماذا؟ من صلاة الجماعة، وندخل في بحث آخر اللي هو صلاة المسافر. من أحكام صلاة الجماعة مسألة 377، الأحوط لزوما ترك المأموم القراءة في الركعة الأولى وكذلك في الركعة الثانية من الظهرين، لا يقرأ، ترك القراءة، لكن هذا الترك ماذا؟ مبني على الاحتياط الوجوبي، ويستحب له للمأموم أن يشتغل بالتسبيح أو التحميد، يشتغل بالتسبيح أو التحميد أو غير ذلك من الأذكار، هذا احتياط استحبابي له. القراءة بالتالي يتحملها الإمام، أنت بعد تقرأ شنو؟ القراءة في الركعة الأولى والركعة الثانية يتحملها الإمام. هسه هو يبدأ بالصلوات شيء فشيء، الآن كلامه في صلاة الظهرين، الظهر والعصر، صلاة الظهر والعصر، الركعة الأولى والثانية القراءة فيهما يتحملها الإمام، يبقى المأموم يستحب له أن يذكر الله سبحانه وتعالى. ثم قال ويجب عليه ترك القراءة في صلاة الفجر إذا صلى شنو؟ إذا صلى جماعة. هنا بعد ما عنده احتياط السيد، هنا عنده فتوى، وعلى كل حال أن المصلي إذا صلى جماعة تسقط عنه القراءة، من الذي يتحمل القراءة؟ الإمام. فإذا قرأ الإمام تسقط القراءة عن المأموم، بس بعض الصلوات أنه على نحو الاحتياط الوجوبي هذا سقوط القراءة، بعضها على نحو الفتوى، ولذلك قال الأحوط لزوما ترك المأموم القراءة في الظهرين. أيها المأموم أنت لا تقرأ لأن الإمام يقرأ، وين؟ هذا في الظهرين يكون على نحو الاحتياط اللزومي، أما في صلاة الفجر لا، أنه فتوى وليس احتياط، ويجب عليه ترك القراءة في صلاة الفجر وفي الركعتين الأوليين من العشاءين، يعني ويجب أيضا ترك القراءة في الركعتين الأوليين من العشاءين، العشاءين أنه الركعة الأولى والثانية من صلاة المغرب والركعة الأولى والثانية من صلاة العشاء، سميت عشاءين للتغليب، سميت الظهرين للتغليب كما هو واضح. وفي الركعتين الأوليين من العشاءين إذا سمع، ها إذن شنو يجب ترك القراءة؟ شنو؟ إذا سمع المأموم صوت الإمام ولو همهمته، إذا يسمع، بعد إحنا بالنسبة إلى صلاة الظهرين ماكو بالتالي الإمام لا يجهر وإنما يخفت، فنقول لا تقرأ على نحو الاحتياط. صلاة الفجر بالتالي أنه ما به هذا التفصيل أنه لا يقرأ. أما في وفي الركعتين الأوليين من العشاءين إذا سمع المأموم صوت الإمام ولو على مستوى الهمهمة، أسأل الهمهمة بمعنى أنه يسمع الصوت لكن لا يميز الكلمات إلى آخره، لكن هو يسمع صوت الإمام، هذا يسمى همهمة. والأحوط الأولى استحبابا أي حينئذ أن ينصت ويستمع لقراءة الإمام، لكنه لا ينافيه الاشتغال بالذكر ونحوه في نفسه، بالتالي هو يذكر الله سبحانه وتعالى، ما لا ينافي ذلك. وأما إذا لم يسمع شيئا من القراءة ولا الهمهمة فهو حينئذ بالخيار، إن شاء قرأ مع الإخفات مع الخفوت، وإن شاء ترك والقراءة أفضل. هذا كله فيما إذا كان الإمام في الركعة الأولى والثانية من صلاتي. أحبتي التفتوا، إحنا هذا بالتالي بعض المسائل تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى تسجير، تحتاج إلى تنقيط، وإلا في التقرير خاصة فيما يتعلق بالتقرير، سرد هذه المسائل وذكر هذه المسائل كما هي موجودة في الكتاب، هذا لا يقدم الطالب ولا ينفع الطالب شيء. الطالب هنا لابد أن يفصل في التقرير، وحتى هذا يكون أسهل له في حفظ المسألة وفهم المسألة وماذا واستيفاء ماذا المسألة. هنا عندنا نقوم بلحاظ القراءة، بلحاظ صلاة الظهرين الأحوط لزوما ترك القراءة في صلاة الظهرين. كملنا صلاة الظهرين. أما بالنسبة إلى صلاة يعني صلاة الإخفاتية التي يجب فيها الإخفات، أما بالنسبة إلى الصلاة الجهرية مثل الصلاة الجهرية كصلاة الفجر وفي الركعتين الأوليين من صلاة العشاءين، هنا بها تفصيل، إما أن يسمع ولو همهمة الإمام، وإما أن لا يسمع. فإن سمع ولو على مستوى الهمهمة، فضلا إذا سمع مو على مستوى الهمهمة، لا سمع سماعا صريحا واضحا للكلمات، الكلمات واضحة، أو حتى على مستوى الهمهمة كما قلت لكم أحبتي أنه يسمع الصوت لكن لا يميز ماذا مباني الكلمات، وبالتالي الكلمة بما هي ما يميزها. هنا كذلك بالتالي شنو يلزم عليه ماذا؟ ترك القراءة إذا سمع ولو همهمة. أما لو لم يسمع شيئا في هذه الصلوات الجهرية، حينئذ ماذا؟ حتى على مستوى الهمهمة، حتى الهمهمة ما يسمعها، فحينئذ هو بالخيار، إما أن يقرأ لكن مع الإخفات، يقرأ الحمد ويقرأ السورة لكن مع الإخفات، وإما أن ماذا؟ وإما أن لا يقرأ، يسكت، أو بالتالي في لا يقرأ، أو يذكر الله سبحانه وتعالى في قلبه مثلا. والقراءة أفضل أحسن في هذه الصلوات الجهرية التي لا يسمع الإمام، المأموم ما يسمع الإمام، حتى على مستوى ماذا؟ حتى على مستوى الهمهمة، حينئذ الأفضل له أن يقرأ. هذا كله بلحاظ الركعة الأولى والركعة الثانية من الصلاة. أما بالنسبة إلى الركعة الثالثة والرابعة، وأما إذا كان في الركعة الثالثة أو الرابعة فلا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا. بعد ما بعد هو المأموم كن هو يسبح، كن هو يذكر، ما يتحمل الإمام، الإمام لا يتحمل عن المأموم إلا القراءة فقط فقط وفقط، أكثر لا، واضح؟ فلا يتحمل عن المأموم شيئا، فلا بد للمأموم من أن يعمل بوظيفته. فإن كان مثلا المأموم في الركعة الأولى والإمام وين؟ الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة كما قلنا، فحينئذ أو الثانية، كان المأموم في الركعة الثانية والإمام في الثالثة أو الرابعة، هنا القراءة يلزم على المأموم أن يقرأ. لماذا؟ لأنه الإمام إنما يتحمل القراءة في الركعة الأولى والثانية. يعني إذا كان الإمام في الركعة الأولى أو كان الإمام في الركعة الثانية والتحق المأموم به تسقط عنه القراءة، أما إذا التحق المأموم بالإمام وكان الإمام في الركعة الثالثة والرابعة، الركعة الثالثة والرابعة الإمام ماذا يفعل؟ يسبح، لا أنه يقرأ، فحينئذ بعد ماكو سقوط القراءة، هو أصلا بالتالي ما قاعد يقرأ، لأنه قرأ في الركعة الأولى، المأموم ما موجود بعد ما ملتحق هذا الشخص، فالركعة الثانية أيضا قرأ، المأموم لم يلتحق، من وصل إلى الركعة الثالثة التحق المأموم به،
نقول له أيها المأموم عليك أن تقرأ. ليش؟ لأن الإمام إنما إذا قرأت تسقط القراءة عنك، لكن وين الإمام يقرأ؟ في الركعة الأولى والثانية وقد مضت وأنت لم تكن موجودا، فعليك أن ماذا؟ فعليك أن تقرأ. إذن المأموم إذا التحق في الركعة الثالثة أو التحق في الركعة الرابعة عليه أن يقرأ ولا تسقط القراءة عنه، لأن سالب من انتفاء الموضوع أصلا الإمام بالتالي وهنا لا يقرأ وإنما يسبح. قال: وأما في الركعة الثالثة أو الرابعة فلا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا، فلا بد للمأموم من أن يعمل بوظيفته. فإن كان المأموم في الركعة الأولى أو كان المأموم في الركعة الثانية لزمته ماذا؟ القراءة. وإن كان المأموم في الثالثة أو الرابعة حينئذ ماذا؟ حينئذ يتخير بين القراءة والتسبيحات، والتسبيح أفضل، التسبيح أفضل في الثالثة أو الرابعة. ولا فرق في بقية الأذكار بين ما إذا أتى بالصلاة جماعة وبين ما إذا أتى بالصلاة ماذا؟ فرادى، مفرد. منه بقية الأذكار، بقية الأذكار مثلا في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده، في السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده، في التشهد إلى آخره، هذه الأذكار بالتالي لابد للمصلي أن يأتي بها إماما كان أو مأموما، ماكو فرق بالنسبة إلى صلاة الجماعة وصلاة الفرادة، لابد للمصلي أن يأتي بها، لابد للمأموم أن يأتي بها، سواء أنه التحق بالجماعة صار مأموما أو أنه صلى فرادة، لابد أن يأتي بهذه الأذكار بعد ما تسقط هذه الأذكار. مو الإمام يتحملها، الإمام لا يتحمل إلا القراءة في الركعة الأولى أو الثانية، في الركعة الأولى والثانية، مو أو و، في الركعة الأولى والثانية القراءة تسقط عن المأموم، لأن الإمام، لأن قراءة الإمام بالتالي شنو؟ تجزي عن قراءة المأموم. أما بقية الأذكار اللي موجودة في الركوع والسجود والتشهد وما شاكل ذلك فإن هذا بالتالي لا يسقط، مثل ما صلاة الفرادة لابد أن تأتي بهذه الأذكار، كذلك في صلاة الجماعة. هذا ما يتعلق بالحكم الأول من أحكام صلاة الجماعة اللي بينته مسألة 377. الآن الكلام في مسألة 378. قال: دام ظله يختص سقوط القراءة عن المأموم في الركعة الأولى والركعة الثانية بما إذا استمر في ائتمامه. أنا الآن بالتالي ادخلت لهذه الصلاة، صلاة الجماعة، التحقت بالإمام في الركعة الأولى تسقط عن القراءة؟ نعم. في الركعة الثانية تسقط عن القراءة؟ نعم، تسقط عنك القراءة، لكن سقوط القراءة مبني على ماذا؟ على أنك ناوي أن تستمر في صلاة الجماعة. أما إذا كنت من البداية غير ناوي في الاستمرار بصلاة الجماعة، أنت تقول أنه أنا خلي تسقط عن القراءة في الركعة الأولى أو الثانية، وإذا وصلت إلى الركعة الثالثة أنا رح ماذا؟ أنفرد في صلاتي، أي ما 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 بيحيل أقرأ، أنا التحقت بالجماعة لأجل سقوط القراءة، بس أوصل للركعة الثالثة أنا أنفرد وأسبح وخلاص إلى آخره، هذا بالتالي شنو؟ هذا مشكل. فإذا قال يعني مشروط سقوط القراءة في الركعة الأولى والثانية بالاستمرار، بشرط الاستمرار في صلاة الجماعة، فإذا انفرد أثناء القراءة لزمته القراءة من البداية، أنا منتصف القراءة غير المغضوب لهنا أنا انفكت أنا يلا خلاص أنا راح أنفرد، نقول له أنه إذن يلزم عليك ماذا؟ أن تقرأ من البداية ولا تجزيه قراءة ما بقي منها، ما يكمل، ما يصير يكمل، يقول عيد من البداية القراءة خلاص. أنت ما دام انفردت في منتصف القراءة فعليك الاستئناف بأن تقرأ من جديد، أنت ما كنت تقرأ، أنت كان يسقط عنك قراءة الإمام تسقط عنك القراءة، لكن بوصول الإمام، إمام الجماعة بوصوله إلى منتصف السورة، منتصف سورة الحمد مثلا على سبيل المثال، العفو، بالتالي إذا وصل إلى منتصف القراءة أسفي في سورة الحمد أو مثلا مثلا على سبيل المثال السورة التي لا بد أن تقرأ بعد الحمد، إذا وصل إلى المنتصف لا بد حينئذ ماذا؟ من الإعادة، أن تكون تقرأ، يلا أقرأ من البداية. قال ولا يكفي ما بقي منها على الأحوط لزوما على مستوى الاحتياط، وكذا إذا انفرد لا لعذر بعد القراءة قبل أن يركع مع الإمام، أكمل القراءة الإمام، سقطت القراءة عن المأموم قبل أن يركع الإمام، انفرد المأموم، قال أنا رح أصلي فرادة من دون أي عذر. هسه قد يكون لعذر مثلا أنه يريد يعجل بالصلاة لأمر طارئ إلى آخره مثلا، أو هو مريض أو يخاف أنه بالتالي يأتيه العجز عن إكمال الصلاة مثلا لأسباب بالتالي تؤدي إلى صدق أنه معذور. أما إذا لم يكن معذورا فحينئذ ماذا نقول؟ نقول تلزمه، فتلزمه القراءة حينئذ على الأحوط لزوما. ماذا تلزمه القراءة؟ من البداية. نعم يلزمه القراءة من البداية، إذا شنو؟ إذا أكمل الإمام القراءة وسقطت القراءة عن المأموم، لكن المأموم انفرد قبل الركوع، قبل أن يركع انفرد الإمام المأموم لا لعذر، انفرد المأموم لا لعذر، نقول له عليك أن تقرأ ماذا؟ من جديد. مسألة 379، إذا اتم بالإمام وهو راكع سقطت عنه القراءة وإن كان الائتمام في الركعة الثالثة أو الركعة الرابعة للإمام. الآن أنا ألتحق بالإمام حال كونه راكعا، هسه الإمام في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، هنا أنا تسقط عن القراءة. ما دام قد التحقت بالإمام حال كون الإمام راكعا، أنا راح تسقط عن القراءة في الركعة الأولى. ليش؟ لأن أنا التحقت به هو راكع، سواء أكان هذا الركوع ركوع الإمام هو الأول في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، لا فرق في ذلك. مسألة 380 أحبتي، هذا إن شاء الله تأتي هذه المسألة. هذا والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.